بين قبابها حبيب حبيب لأدواء القلوب طبيب.
فإنه سيكون عليه وآله الصلاة والسلام شاهدا على الأنبياء جميعا وشهيدا لهم، وهذا من جملة مهام هذه الأمة.
إذا لم تطب في طيبة عند طيب به طابت الدنيا فأين تطيب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فيسر لنا أمورنا واختم لنا بالسعادة إنك على كل شيء قدير. أما بعد، سيكون حديثي إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة على فرع من الأمور الغيبية، لأن الأمور الغيبية التي سأتحدث عنها هي تنحصر أو حصرتها في ثلاثة أمور. الأول، الأحاديث التي تتحدث عن الأنبياء عليهم السلام مع ذكر أسمائهم، وهذا باب طويل جدا، أقتصر فيه على ذكر بعض الأحاديث، لكني قبل أن أتحدث أحب أن أشير إلى نقطة مهمة حتى لا أكرر الحديث كثيرا. أقرب نبي إلى النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام يبعد عن النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام ما يزيد على 570 عاما. فالنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام في حديثه عن هؤلاء الأنبياء لا يمكن أن يكون من طريق المشافهة أو المخالطة أو السماع أو القراءة، إنما هو أمر رباني أوحاه الله تعالى إلى نبيه عليه وآله الصلاة والسلام فنطق به. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله عز وجل آدم على صورته، طوله 60 ذراعا، فلما خلقه قال: اذهب فسلم على أولئك النفر، وهم نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. قال: فذهب فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله. قال عليه الصلاة والسلام: فكل من يدخل الجنة على صورة آدم وطوله 60 ذراعا فلم يزل الخلق ينقص بعده إلى الآن. وهذا الحديث متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اختتن إبراهيم النبي عليه السلام وهو ابن 80 سنة بالقدوم. والحديث متفق عليه. والقدوم ضبط بصيغتين: القدوم والقدوم. فيحتمل أن يراد به البلد، يعني في بلد اسمها القدوم، ويحتمل أن يراد به الفأس. فإذا عرفنا كم الزمن بين النبي عليه وآله الصلاة والسلام وبين إبراهيم، وبين النبي عليه وآله الصلاة والسلام وبين آدم عليه السلام، عرفنا أن ما نطق به إنما هو الوحي. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على نفر من أسلم ينتضلون، يعني يربون بالسهام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارموا بني إسماعيل، فإن أباكم، يريد إسماعيل عليه السلام، فإن أباكم كان راميا وأنا مع بني فلان. فأمسك أحد الفريقين بأيديهم، بطلوا يرموا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لكم لا ترمون؟ فقالوا: يا رسول الله، نرمي وأنت معهم؟ فقال: ارموا وأنا معكم كلكم. لفظ البخاري. فقد أخبر عليه وآله الصلاة والسلام أن إسماعيل عليه السلام كان راميا، فمن الذي أخبره؟ وبين وبين إسماعيل عليهم الصلاة والسلام ألوف السنين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بينما أيوب يغتسل عريانا خر عليه رجل جراد من ذهب، فجعل يحثي في ثوبه، فناداه ربه: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى يا رب، ولكن لا غنى لي عن بركتك. لفظ البخاري. هذا الحديث فيه أمران: كون أيوب عليه السلام يغتسل عريانا، والأمر الثاني نزول الذهب عليه على شكل جراد، صار يحثو من الذهب في ثوبه. يضاف إلى ذلك مخاطبة النبي عليه الصلاة والسلام لأيوب عما فعل، وجواب أيوب عليه السلام لربه عز وجل. فمن أخبره صلى الله عليه وسلم بذلك وهو النبي الأمي الذي لم يقرأ ولم يكتب، وبينهما ألوف السنين، إنما هو الوحي الذي لم نعلمه. وعنه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى سوءة بعض، رجال ونسوان بينزلوا في النهر ولا في البحر بيغسلوا، يعني ايش، ما في شيء بيستر، العورات مكشوفة ولا شيء يستر. وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده، فقالوا: ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر، يعني كبير كيس الصفن. وهذا عيب في الرجال. قال: فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر، ففر الحجر بثوبه. قال: فجمح موسى بإثره يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، حتى وصل إلى الملأ من بني إسرائيل الذين يغتسلون، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوءة موسى، قال: والله ما بموسى من بأس. فقام الحجر، وقف حتى نظر إليه، فأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا في عدة ندبات، من إيش، من ضرب موسى عليه السلام الحجر بعصاه. موسى عليه السلام كان شديدا جدا، وكان حادا جدا، لذلك لما رجع بعد المناجاة ومعه الألواح اللي فيها التوراة، ووجد بني إسرائيل كيف اتخذوا من حليهم عجلا جسدا له خوار، ألقى الألواح، كسرها، وأخذ برأس أخيه يجره إليه. إذا غضب موسى عليه السلام شعره يصير مثل مسامير يخرج من الثوب، وذلك لما مر النبي عليه الصلاة والسلام يوم الإسراء ووجده رافعا صوته، على ما يرفع صوته؟ قال على ربي، على ربي. قال إن الله قد عرف له حدته، فإذا ضرب الحجر بيأثر في الحجر، إذا وكز القبطي بإيده هكذا قتلوا. لكن بنو إسرائيل يحتاجون إلى مثل هذه الحدة من موسى عليه السلام. هذا الحديث يا إخواني يشير إلى قضية أشار إليها القرآن الكريم، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فجاء هذا الحديث ليشرح لنا الإيذاء والبراءة. لما كان بنو إسرائيل يقولون عن موسى عليه السلام إنه آدر، الله برأه، لكن برأه بأي شيء؟ بالحجر، والحجر جماد، ومن عنده مكانة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بين الأنبياء عليهم السلام والأمانة العظمى ونبيها صلى الله عليه وآله وسلم ومناقب الأصحاب كما وردت في آية الكتاب وفضائل الصحابة الكرام، فقد تعرضت إلى المفارقة العجيبة الغريبة بين إيذاء بني إسرائيل لموسى عليه السلام وبين ما حصل مع يوسف عليه السلام وبين اتهام السيدة مريم رضي الله تعالى عنها وبين ما حدث في حادثة الإفك. عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. والحديث متفق عليه. مين أخبر النبي عليه وآله الصلاة والسلام بصيام وقيام داود عليه السلام وليس له ذكر في القرآن الكريم وبينهما ألوف السنين؟ لا شك إنه هو الوحي. وعنه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال وهو يتحدث عن سليمان عليه السلام قال: سليمان لأطوفن الليلة على 90 امرأة. والحديث هذا متفق عليه. وفي رواية ثانية: لأطوفن الليلة على 100 امرأة كلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه وهو جبريل عليه السلام: قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله. فطاف عليهن فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل. يقول عليه الصلاة والسلام: ويم الله، ويم الذي نفسي بيده، لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. والحديث له روايات متعددة، وإن كان هو في الأصل جاء من طريقين، من طريق همام ابن منبه عن أبي هريرة، واحد من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. هذا أمر أسري سري خاص متعلق بالفراش، رجل يأتي زوجته فسليمان عليه السلام قرر أن يطوف على 100 امرأة أو 90 امرأة، لأنه عنده كما في التوراة 250 ولا 300 امرأة. ويستنكرون علينا نحن معشر المسلمين الواحد يجمع 4 زوجات، أما هم معليش أنبياءهم بيجمعوا مئات من عدد السواري، من عدد السراري، من عدد الجواري. فهذا أمر سري أسري خاص، وبين النبي عليه والقرآن الكريم طبعا ما تعرض له، وبين النبي صلى الله عليه وسلم وبين سليمان ألوف السنين، وهو أمي ولا يقرأ ولا يكتب، فمن الذي أخبره بذلك؟ لا شك إنه الوحي. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان زكريا نجارا، وهذا لفظ مسلم. وعنه رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأى عيسى ابن مريم عليه السلام رجلا يسرق، فقال له عيسى: أسرقت؟ قال: كلا، والذي لا إله غيره. شوف هذا الكذاب بيكذب نبي الله عيسى، وعيسى شافه بعينه. كلا والذي لا إله، والذي لا إله، والذي لا إله هو. فقال عيسى: آمنت بالله وكذبت عيني. وجاء عند مسلم: وكذبت نفسي. والحديث متفق عليه. عيسى عليه السلام مساير مسالم، لأنه جاء مجددا في الديانة اليهودية. ولذلك يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي بعد اسمه أحمد. لكن اليهود قوم بهت، فلم يؤمنوا بعيسى عليه السلام. فإذا ما آمنوا بعيسى وهو مرسل إليهم وهو مجدد لدينهم، فكيف يؤمنون بالنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام؟ فعيسى عليه السلام مساير مسالم. طيب، آمنت بالله وكذبت عيني، مع أنه رآه بعينه. هذه حادثة وقعت لم يحضرها النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه بينه وبينه كما قلت 100 السنين. فما الذي أخبره عليه الصلاة والسلام وهو النبي الأمي الذي لم يقرأ ولم يكتب؟ لا شك إنما هو الوحي. هذه نماذج اخترتها مما ورد في الصحيحين. أما في غير الصحيحين فهناك أحاديث كثيرة عن نوح عليه السلام، عن هود عليه السلام، أنبياء بني إسرائيل واحد واحد واحد. هناك أحاديث كثيرة جدا، حتى عن الذين ذكرتهم جاءت أحاديث كثيرة تتحدث عنهم، مثل هذه الأحاديث الشريفة المنيفة لا يمكن أن تكون بالاجتهاد، لأنه كلها إخبار. والإخبار في هذا الباب لا مجال للاجتهاد فيه، وليس للعقل فيه مسرح، خاصة وكما قلت بينه عليه الصلاة والسلام وبين من سبقه من الأنبياء أقل شيء أكثر من 570 عاما. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ ولم يكتب، وما ينبغي له ذلك، وما كنت تخطه بيمينك. ما يخط بيمينه، الله تعالى أخبر عنه عليه الصلاة والسلام عدا عن كونه نبيا، قال: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. فلو كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ ويكتب لارتاب المبطلون، لأن وصفه عليه الصلاة والسلام في الكتب القديمة هو أمي لا يقرأ ولا يكتب. فلو كان عليه الصلاة والسلام يعرف القراءة والكتابة أو تعلم القراءة والكتابة في مرحلة من حياته عليه الصلاة والسلام، ولو كان في آخر حياته، لقالوا: لا، مو أنت هذا النبي الموعود، لست أنت النبي المبشر به من قبل الأنبياء السابقين، لأن النبي المبشر به هو أمي لا يقرأ ولا يكتب، وأنت الآن تعرف القراءة والكتابة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أبقاه الله تعالى لا يعرف القراءة والكتابة. وهذا وضح في كثير من الأمور. في صلح الحديبية لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أن يكتب الكتاب بينه وبين سهيل بن عمر الذي أسلم فيما بعد رضي الله تعالى عنه، لما قال له: اكتب هذا ما عهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسك سهيل يد علي رضي الله عنه: لا، اكتب اسمك واسم أبيك، لو أعلم أنك رسول الله ما قاتلتك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: والله إني لرسول الله، اكتب محمد بن عبد الله. فعلي الله يرضى عنه قال: والله لا أمحوها، ما أمحو. يا لطيف، هذا موقف سيدنا علي يا إخواني إيش هو؟ ما هو إنكار، ما هو رفض، لا، هذا من الأدب، هذا من الأدب. أنا أمحو اسم الرسول؟ لا يمكن. فالنبي عليه الصلاة والسلام أريني فينه، قالوا: هذا هو. فبلى إصبعه عليه الصلاة والسلام بريقه ومسحه وقال له: اكتب محمد بن عبد الله، هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. موقف سيدنا علي هنا كموقف سيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه لما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام لبني عمرو بن عوف اللي حصل بيناتهم خلاف، وراح ليصلح بينهم، وقال لبلال: إذا تأخرت مر أبا بكر فليصلي بالناس صلاة العصر. تأخر النبي عليه الصلاة والسلام، فأتى بلال إلى أبي بكر: أقيم الصلاة فتصلي؟ قال: نعم. فأقام الصلاة وتقدم أبو بكر يصلي بالناس، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم والناس الصفوف، والناس الصفوف. الصحابة لما شافوا النبي صلى الله عليه وسلم صاروا يصفقوا. وكان أبو بكر، رواية البخاري الحديث متفق عليه، لا يلتفت، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصف، فرجع أبو بكر. فالنبي عليه الصلاة والسلام أشار لأبي بكر أن يثبت مكانك، فرفع يديه أبو بكر وحمد الله وشكره، ثم رجع فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصف. فلما صلى بهم عليه الصلاة والسلام صلاة العصر التفت فقال لأبي بكر: ما لك لم تثبت إذ أمرتك؟ قال: ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال للناس: ما لكم أكثرتم التصفيق؟ من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإذا سبح التفت إليه، إنما التصفيق للنساء، اسمعوا، إنما التصفيق للنساء. فأبو بكر رضي الله عنه لما رفع يديه ليش؟ ليش؟ شكر الله عز وجل على هذه المنقبة، هذه المكرمة الكريمة. فأبو بكر لما رجع رضي الله تعالى عنه، هذا أدب، هذا أدب. ولهذا لما تنازعوا الاتباع ولا الأدب، أين هو أفضل؟ هذان الموقفان من أبي بكر ومن علي رضي الله تعالى عنهما يدلان على أن الأدب هذا هو عين الاتباع. الخلاف موجود بين الفقهاء، أين هو الأولى، الاتباع ولا الأدب؟ فأبو بكر الله يرضى عنه، علي رضي الله عنه، وأمثاله كثير. لذلك مثل هذه الأمور التي صدرت عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم في إخباره عن الأنبياء لا يمكن أن يكون إلا من مشكات النبوة، خاصة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف أنه لم يخالط، أنه عرف منذ صغره لم يخالط أحدا من أهل الكتاب أو يجلس إليه، لأن مكة لا يوجد فيها أحد منهم. لذا فمثل هذه الأمور لا يمكن أن تكون إلا من مشكات النبوة الذي تلقاه النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام من الله عز وجل. وهذا يدل على أن السنة التي نطق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي الوحي من الوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، وأسأل الله تعالى أن يكرمني وإياكم حسن الاتباع، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
لطيبة عرج إن بين قبابها حبيب لأدواء القلوب طبيب، إذا لم تطب في طيبة عند طيب به طابت الدنيا، أين تطيب؟